بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
اللهم آمين.
قال الإمام المفسر المحدث الحافظ ابن كثير، صفحة 252،
طيب أكرر،
رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة البقرة. قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
سؤال الذين حضروا تفسير ابن السعدي، وقد حضروا 6 سنين حتى انتهينا من تفسير السعدي لمدة 6 سنين، ختمناه والحمد لله، وقلنا للذين يقرؤون معنا تفسير ابن كثير: سنسألكم عما مضى لمدة 2 شهر. فترقب الطلاب بأشد ما يكون من الشوق إلى الأسئلة، ففجأتهم بشيء كان خير لهم. قلت لهم: إذن على مطلع القراءات ابن كثير، وهو كتاب حافل بالعلم والمسائل تفسير ابن كثير، ستجدون هذا إذا ختمت ابن كثير جعبتكم وذاكرتكم ستتكون فيها كثير من العلم إذا انتبهتم وحفظتم ودرستم وراجعتم وأخلصتم قبل ذلك وجاهدتم أنفسكم لترك تعلقات الدنيا التي تشغل عن الآخرة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، طيب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هل البيت ما اختير قدرا أو حكما إلهيا إلا في عهد إبراهيم، ولا من بدء خلق الأرض؟ من بدء خلق الأرض مقرر هذا البيت، كما تقدم كلام الكثير رحمه الله. فإذا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان
البيت،
البيت عرف الله بعد ذلك، عرفه، ولم ليس معناه أنه أول ما أول حكم الإلهي كان بعهد إبراهيم أنه يصير هذا البيت، عرفت؟ طيب إيش فعل إبراهيم حينئذ بذلك المكان والبيت؟ إيش معنى رفع القواعد؟
الأساسات.
نعم، الأساسات التي للبيت خلاص، عرف أنه هذه المنطقة البيت المستطيلة، وإيش سوى؟ رفع الأساس والبنيان، وضع الحجر حوله حتى تكون البيت، رفعه يرفعه، مثل ما أقول لك هذه قطعة أرض هي يرفع بناءها وأساسها، بأنك تضع أساس والقواعد ثم تبني بجانب الطوب حتى تتماسك ولا ينخر، هذا الرفع، هذا ما شاء الله. فأقول لك بعض الناس يقعد يقرأ في القرآن 60 سنة ما يكلف نفسه مثل مجلس هذه الدارس في القرآن، فلا يرى أثر القرآن عليه لما يفهمه. اسمع، يرفع إبراهيم البيت، إيش رفع إبراهيم البيت؟ وإيش كيف يرفع؟ سبحان الله، معجزة يكون رفع. ما فهم أنه يبني وبنى الكعبة بس في المكان اللي اختاره الله، رفع البناء يعني بنى. ومع ذلك مع العمل الصالح لكان فيه أن هذا أفضل بيت وأفضل مسجد، مع ذلك تمنى القبول، فهذا يدل على الإنسان لا يغتر بعمله، يسأل الله القبول. بعضكم هدي، شوف كل الناس رايحين ينامون في بيتهم وبعد ساعة يقومون الفطور ويروحوا للبحر والنزه، وأنتم صبرتم في الحلقة وفعلتم كما يقول ابن عثيمين في هذا العصر خاصة أفضل عبادة الذي أنتم فيه، سماع العلم خلاصا لله أفضل عبادة، أن انتشر الجهل وسفك الدم والشرك فأنتم في أفضل عبادة، والله أفضل من واحد منكم في وقتنا هذا راح عمره وجاء نافلة أنكم بقيتم تسمعون العلم. فلكن لا تغتروا، قولوا يا رب القبول، اقبل منا يا رب. شوف إبراهيم في أفضل عمل بنى أول بيت وهو يقول ربنا تقبل منا إنك السميع العليم. البعض يسوي حج خلاص راح يقول العائلة كلها والله الحج السنة هذه كان حر عشان يقول إنه حاج، يعني يقبلون يده ويقبلون رأسه يفاخر بأعماله وحظه، هذا يسر الله القبول ولم يفاخر بأعماله. فاقتدوا إبراهيم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. نعم نقرأ.
قال رحمه الله: فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وحكى القرطبي وغيره عن أبي وابن مسعود أنهما كانا يقرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: قلت: ويدل على هذا قولهما بعده: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك الآية، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله: والذين يؤتون ما أتوا، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبل منهم، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه.
نعم، من هم الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة؟ يأتون ما أتوا من خمر، يعني مثلا أتوا خمر، أتوا زنا بالنساء، أتوا غش وحرام أكلوه، وهم مع ذلك خائفين من الله، يقول إحنا سوينا والله يعذبنا. لا، من الطاعات، ليس يأتون المعاصي، يأتون الحج والجهاد حفظ القرآن والعمرة، وقلب واجل إن الله ما يتقبل منه، هذا الممدوح. وصحح المفهوم عند عائشة عندما سألت النبي، وعائشة تميزت على نساء الصحابة بالأسئلة. قيل لابن عباس: كيف نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبذل لا يعرف الملل. ملل عند طالب العلم منتشر الآن، مش السبب إغراق في الملل ده، يجي يفتح الصفحة كذا ويقول اليوم عاد بقرأ، اليوم بقرأ، يمسك له ابن كثير ويقول بقرأ منه 30 صفحة، يمسك الصفحة شوي سطرين شوف ايش قالوا اللي في الواتساب، سبح بس سبح حفاء، شغالات فتن مشغلات، ثم يصل قبره قليل العمل. خلاص يا اخي، جيت حطيت وقت للدرس، زوجتك يجب ان تعرف ان في الغرفه هذه مثل اللمبه الحمراء في العياده، رجاء لا تكلميني ولا يكلمني واحد من العيال، انا الان ساعه بحث، اعتبريني خارج المنزل، لا تقولي لي والله كذا سولف معي، خلاص سواليف له وقت. والنبي علم عائشة هذا، لما يجي يقوم الليل كانت مستيقظة مثلا، سواله وقت يسليها فيه، سولف معه خلاص وقت الصلاة أقبل على الله، وكان يقول له دعيني أتعبد ربي وتترك ولا تكلمه وهو يصلي، ولا تقول له خفف يا رسول الله أريد أتكلم معك سولف. هذه المرأة الصالحة، فهم مع أنهم يأتون هذه الخيرات يخافون الله لا ما يتقبل، ولكن ابن عمر قال: وددت أن أخرج بالدنيا بركعتين وتقبل الدين. قليل منا من يحرص أن يتقبل منه، وإنما يتقبل الله من المتقين. نعم.
قال: وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل، والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه. وقد روى البخاري ها هنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن عبد المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم بابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله.
طيب، هذا يدل أن أم إسماعيل من الأنبياء ولا أليس؟ الملك أوحى لها أو كلمها الملك عفوا وأكبرها بأمر غيبي سيكون سيبني هذا كذا كذا. طيب، إذن ما تكون نبية؟ كلمها ملك. أي الأنبياء كما قرر ابن كثير وغيره باتفاق العلماء لا يكون منهم نساء، فهنا هذه من المواضع اللي كلم فيها الملك بني الإنسان ولم يكن نبيا مختارا حينئذ من قبل الرحيم الرحمن.
وكلم مريم
وموسى وكلم والملك كلم ذلك عند رجل القرية استقبل قال: أحب فلان في الله جئت أزوره. فكان هذا كل ما صار أنبياء، مو كل واحد يكلم ملك يصير نبي، لابد أن الله يصطفيه بالنبوة ويكون كلامه على أنه مصطفى نبي وليس مجرد مثل ما حصل لأم إسماعيل هنا بما سمعتم من هذه الكلمات من الملك. نعم.
قال: وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذه عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم. قال ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، فالحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكامة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال ابن كثير ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا، ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله محمد بن حماد الظهراني، وابن جرير عن أحمد بن ثابت الرازي، كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. قال وقال أبو بكر بن مردويه أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل، قال أخبرنا بشر بن موسى، قال أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي.
طيب تعليق، يعني قال وكانت امرأة تحب الأنس. النساء من الزوجات والبنات والأمهات يختلفن فيما يسمى بالغريزة الاجتماعية اللي هي حب الأنس. فهناك امرأة انطوائية تحب تقعد بعيدا عن الناس، لا تحب جارة تزورها ولا تحب يعني بالكاد زوجها أولادها، وأحيانا أولادها ما يحب يقعدون معها إلا في وقت محدد. فإذا اطلع الإنسان على امرأته وكانت مما يحب الأنس فليخوفها بالله لا تؤديها غريزتها هذه الاختلاط بنساء السوء، يتخير لها، لأن لو ما تخير لها وعرفها على صديقات صالحات ستعرف على صديقات سوء، لأن الغريزة هذه تخليها تعرف على أي شخص من النساء من مثيلاتها فتقودها إلى الجحيم، لأن في بعض النساء مبتدعات ينتحل منهج الإخوان، ينتحل منهج التبليغ، التكفير، الدواعش. كم داعشية ذهبت من أحضان زوجها ربما ومن أهلها وذهبت عند الدواعش في العراق، خلاص عملوا معاملة المهاجرة، خلوا يمكن تعتد بحيض وتزوجوا، زوجوه وزوجها وين ذاك الأول في السعودية، وين أهلها؟ فانتبه عند من تضع أهلك، مو بس واحدة حاطة كفوف كذا، حاطة نقاب كذا ما يتبان الخط من عينها وتمشي كذا تقول الله على هذا المستقيم خلي زوجتي تعرف عليها، يكون تحت بركان من التكفير والتدمير وحب الدواعش. لابد تنتبه للزوجة تعاشر من الزوجة صارت داعشية خارجية تصبح أولادها كلها مثلها. زوجة عمران الحطان، عمران الحطان كان رجل سلفي من رواة البخاري، زوجته خارجية على وزن داعشية في ذا العصر، أغرته عند الطعام قبل الجماع أصبح داعش، أصبح خارجي مثلها وصار من الخوارج. فكيف إذا أثرت على زوجة كيف الأولاد؟ انتبه لا تخلي زوجتك تعاشر أي واحدة. جاءت مرة الزوجة تشتكي لي، فجاءها مجلس فيه تبليغية، جاءت تضع قدم على قدم تقول التبليغ أفضل الجماعات في هذا العصر، زوجها كان تبليغي أثر عليها وصار تبليغية وتدعو نساء المجلس أن يصبحوا تبليغيات يخرجون في سبيل الله بالجهل وبدع ويصيرون مستنقع عفن للدواعش يأخذون منهم ويفجرون. التبليغ وشي؟ تبليغي هي مرحلة للدواعش سواء شعروا أو لم يشعروا، فإن إذا جاء الداعشي في مقهى فيه نساء واختلاط وشوف شيشة ويقول لهم تعالوا فجروا نفسكم، طالعون فيه كذا ويضربونه ربما، يقول يا مطوع يا فاجر يا إيش نفجر نفسنا، من هؤلاء السكيرين العرب ده كيف أفجر نفسي إيش يعني. لكن يجي التبليغي يقول هيا تعالوا عندنا اليوم بيان إنه عظمة الله وإنه، طيب وش يسوي؟ توب. وش التوبة؟ شروطها عندك؟ شرط الأول إقلاع الذنب، الثاني الندم، الثالث الرابع، الخامس الخروج معنا. طيب لما خرجت معكم عندك أحوال مريض، طيب لما خرج معهم يخرج بجهل ويبقى في جهل ومستعد يبذل أي شيء في سبيل الله، لأنه أصبح رجل يريد الآخرة. يجي هذه المرحلة الداعش يقول له تبقى أقصر طريق من الناس تمشي معه ضد التبليغ للآخرة الجنة، حزام ناسف أول بتفجر وش لاك كذا، يجمع لك الله جلاك أحسن ما كنت وتجيك الحرية وتعانق حياة حلوة. إيش تبغى بالحياة هذه؟ فلوس ما في، أمور زين، المهم أقصر طريق للجنة. أريد كيف التبليغون مستنقع لهؤلاء، مستنقع للرهاب، التبليغ استنقع لها الدواعش، عرفهم ليش؟ لهذا السبب. فانتبهوا من غريزة حب الأنس هذه، وكانت امرأة تحب الأنس زين، لكن أنسها قادة لصالحات تجلس معه ولا لمبتدعات داعشيات ولا لشهوانيات يتعرفن على الرجال ولا وشو؟ من تأنس مع من المرأة؟ انتبه الإنسان لهذه القضية، قضية مهمة جدا، وإذا فسد المرأة تفسد حي كامل، ليس فسادك الرجل. نعم.
قال وقال أبو بكر بن مردويه أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال أخبرنا بشر بن موسى قال أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلة، فقال سعيد بن جبير سلوني قبل ألا تروني، فسألوه عن المقام فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد.
اقرا كتاب اللي بعده، حط اشاره. ثم شوف كيف ابراهيم تصرف مع الزوجه. بعض الناس يسلك مسلك النصارى ولا يشعر، يحرم على نفسه الطلاق. يا اخي الطلاق احيانا يكون واجب ويكون مستحب ويكون خلاص مثل النصارى. هذا ابراهيم لما شاف المراه قال كيف حالكم، فذكرت اشياء يدل على سوء خلقها، وانه ممكن تاثر على زوجها بهذا السوء الخلق، وهو عدم الرضا بالقدر والقسمه والتشغيب. كيف انتم؟ قالت في شر حال، في ضيق، نعوذ بالله. ما قالت الحمد لله كما يفعل النساء الصالحات. تسأل المرأة الصالحة وهي في ضيق مع زوجها، كل يوم يستدينون من شخص عشان يعيشون، خلاص انكسروا ألين تيسر لهم وظيفة. هي وزوجها هذه تستدين وهو يستدين، وعايشين حياة شديدة بالحيل. يجي سائل جارة كيف حالكم؟ والله الحمد لله، الحمد لله، وجوتها براكين من الصبر، بردته برد اليقين جزاها الله خير. هذه المرأة ما شكرت، إننا في شدة في ضيق، ومع أول زائر، أول زائر معناها تتكلم كثير في المجالس. إذا ما أول زائر قالت له إحنا في شدة، معناها إيش؟ لا تعرف أكثر، كل يوم هي في السيرة. فقال إبراهيم غير عادة بتيش، بعد طلقها، ما تصلح لك هذه، ما تصلح لك. نعم،
مسند
مسند.